أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1234، إلهي وصلنا. إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة أكثر من نوع، كما إذا اشترى ببعضه حنطة، ببعض رأس المال اشترى حنطة وببعضه سكر، فخسر في أحدهما وربح في الآخر. خسر في السكر وربح في ماذا؟ في الحنطة مثلا. جاز جبر الخسارة بالربح على الأظهر، ربح في السكر وخسر في الحنطة، يأخذ مما ربحه ويجبر به النقص الذي حصل على رأس المال في السكر. مثلا عنده 50 دينار هنا و50 دينار هناك، تاجر بهما، هنا خسر وهنا ربح. في المكان اللي خسر صار 25 دينار، في المكان اللي ربح رأس المال مع الربح صار 100 دينار، فيأخذ 25 دينار من هناك ويضعها على ما خسره هنا ليرجع رأس المال كما هو، فيصير بالضبط اللي ربح 25 دينار هناك. التفتون؟ خب. جبر الخسارة بالربح على الأظهار. نعم، إذا تمايزت التجارات. خب هسه يقول إذا كانت المحاسبات المالية منفصلة، هذا المال لا يدخل منه على هذا. هسه الآن بعض التجار يتاجرون في أنواع عديدة من هذا، لكن التجارة متداخلة فيما بينها، بحيث يقولون هذا حسابات ومحاسبات كلها واحدة. مركزين؟ إذا كانت المحاسبات واحدة يجري الكلام السابق، أما إذا كانت المحاسبات منفصلة بحيث هذا له أشبه ما يكون هذه شركة وذيك شركة أخرى. مركزين؟ هذه شركة وذيك شركة أخرى. يقول هنا في مثل هذا المورد الذي تنفصل فيه المحاسبات والصادرات والواردات وما شابه ذلك لا يجبر. يقول نعم، إذا تمايزت التجارات فيما يرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات والأرباح والخسائر ونحوها. نفسين؟ هذا هي حساب وذاك حساب آخر. صحيح أنا أملك الحسابين معا، لكن هذا جهة وذاك جهة أخرى، ففي جواز الجبر إشكال، وعليه فالأحوط لزوما عدم الجبر احتياط وجوبي. نعم. وكذا الحال فيما إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة. الكلام هو الكلام. فربح في أحدهما وخسر في الآخر، ربح في التجارة وخسر في الزراعة، فإنه لا تجبر الخسارة في الربح على الأحوط، لأن التجارة حسابها شيء غير حساب الزراعة مثلا، الزراعة غير والتجارة غير. خب بعض الفقهاء قالوا بالجبران، هاي المسائل من المسائل الخلافية. خب إذا أتلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب. نعم. إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب، يعني ليس من رأس المال، مال التكسب يعني رأس المال، ولا من مؤونته، خب ففي الجبر حينئذ إشكال، والأظهر عدم الجبر. يعني إنسان عنده شنه؟ إنسان عنده مسجلة لا يستعملها هو في مؤونته، ليست من حاجاته السنوية، وليست شنه رأس مال له، بل هو مخليها كان يستعملها قبل كم سنة الآن ما يستعملها، بالمصادفة أتى ابنه وكسرها. خب الآن يجبر الخسارة بحيث ماذا؟ بحيث أنه يحسب 10 دنانير قيمة المسجلة، يقول هذه نستثنيها ليست بربح. ركزون؟ السير الثاني يقول لا، لا تستثنى، الأحوط أنها شنه؟ لا 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 يجبر ما نقص في إزائها. نعم لو كانت من حاجاته السنوية، يعني هو يستعمل هذه المسجلة في ضمن حوائجه وتلفت فاشترى مكانها مسجلة أخرى، يكون المسجلة التي اشتراها شنه؟ من المؤنة، فما ما لا يجب تخميس ما بإزائها إن اشتراها. على ما تقدم بعد المأمونة مرجعها إلى ما تقدم. خب مسألة 1236، إذا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله مما هو مؤونته. شوفوا هذه متفرعة على المسألة السابقة. المسألة السابقة كان يتكلم عن شنه، عن تلف بعض الأموال الذي ليس برأس مال ولا هو من المؤونة. خب إذا عندنا ثلاث احتمالات، التفتوا في التلف، عندنا ثلاث احتمالات، خلنا نشرح المسائل لكم. يتلف عندك شيء، تارة يكون هذا الشيء رأس مال لك، تارة يكون ليس برأس، عفوا، تارة يكون رأس مال لك، تارة يكون مؤونة لك، تارة لا رأس مال ولا مؤونة، مو كذي؟ خب إذا كان رأس مال، تقدم في المسائل السابقة أنه يجبر الخسارة بالنقص في بعض الصور ولا يجبرها في صور أخرى، أليس كذلك؟ في المسألة 33 و34، 1233 1234 تقدم حكم تلف رأس المال. خب غير رأس المال وهو المؤونة يأتي الآن في مسألة 36. خب إذا لم يكن لا رأس مال ولا مؤونة تقدم في مسألة 1235. التفتون الآن؟ ثلاث صور، تلف رأس المال تقدم في مسألتين اللي هي مسألة 1233 1234. خب وإذا كان من المؤونة يأتي في مسألة 1236. خب إذا كان لا هذا ولا ذاك، لا رأس مال ولا من المؤونة، هذه المسألة التي سبقت 1235 يعني. خب هنا يقول في مسألة 1236، إذا هدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله، الدار التي يسكنها ماذا انهدمت، أو بعض أمواله مما هو مؤونته أيضا تلفت كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها، اصطدمت واحترقت مثلا ونحو ذلك، ما شابه ذلك من الأمور التي يحتاج إليها في المأمونة، هل يجبر؟ ففي الجبر من الربح إشكال، يقول لا يجبر ما خسره وإن كان من المأمونة، لا يجبره بماذا؟ بالربح. يعني شلون؟ يعني أنا أتاجر بأموال، عندي أموال في الدكان أتاجر بها، مو كذي؟ تلفت سيارتي التي أحتاج إليها في المأمونة وسعرها 1000 دينار وأنا ربحت 2000 دينار، لا أخذ 1000 وأقول هذا مكان السيارة التالفة، بل أخمس 2000 دينار بأكملها. خب سيدنا هذا الفقير علي أنا أخمس 2000 دينار، يقول خب ماكو مشكلة، اشتر بأحد 2000 سيارة ستكون السيارة من المأمونة. توجهتون؟ تدخل السيارة في هذه الحالة في المؤونة، فلا يجب تخميس 1000 الأولى، تخمس فقط 1000 الثانية، تصير صرفت أحد 2000 في المؤونة بعد. ركزتون كلامنا أنه لا كلام السيد السيستاني أنه يجب تخميس 2000 متى؟ إذا لم تصرفهما، أما إذا صرفت بعد تمام السنة، أما إذا صرفت أحد 2000 واشتريت به سيارة بعد انتهت المسألة. يقول ففي الجبر من الربح إشكال، والأظهر عدم الجبر، والأظهر عدم الجبر. نعم يجوز له تعمير داره التي انهدمت وشراء مثل ما تلف من المؤن كالسيارة وما شابه ذلك أثناء سنة الربح. ليش؟ لأنها راح تكون بعد من المؤن إذا احتاج إليه فيما بقي منها، أما إذا كان في آخر ساعة من السنة أو آخر يوم ما يمدي يروح يشتري بعد، نقول له طلعت من جيبه فلايت. خب إذا احتاج إليه إلى هذا الشراء فيما بقي من السنة، ويكون ذلك من الصرف في المؤونة الذي هو مستثنى من الخمس، من الصرف في المؤونة المستثناة هذه المؤونة من الخمس. واضح؟ خب مسألة 1237، لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار. شلون يعني ببيع الخيار؟ شايفين الخيار اللي بيعونه في السوق؟ خب سير السيستاني يقول أنا ما أتكلم عن الخيار الموجود في السوق، أتكلم عن خيار غير، فوين هذا الخيار؟ يقول سيأتي إن شاء الله في الجزء الثاني من الرسالة العملية في قسم المعاملات. خب هناك في قسم المعاملات يذكرون أنواع من البيع، جيد، يذكرون البيع ويذكرون خيارات، يقولون أن هناك خيارات معينة، أحد هذه الخيارات يعبر عنه بخيار البيع أو ببيع الخيار، هم يعبر عنه بخيار البيع هم يعبر عنه ببيع الخيار، لا فرق. نشرح هذا النوع. أن أأتي أنا إلى شيخ عون، أنا محتاج أن أبيع بيتي لفلوس، أنا ما أبغى أبيع بيتي، أحب هذا البيت غاية الأمر، محتاج لفلوس تنفلس. قلت له شيخ عون أبيعك هذا البيت بألف دينار على أن يكون للخيار إلى سنة، ها مركزين، إلى سنة يكون للخيار إلى سنة، نعم في أن أسترد، أعطيك الألف دينار وأسترد البيت، أو هو يقول لي هكذا، يقول أشتري منك البيت بألف دينار على أن ماذا، على أنه متى ما نويت أن أرجع لي الحق إلى مدة سنة، بعد السنة ليس لي حق الفسخ. التفتون؟ هذا يقولون أن خياره، هذا بعد بحوث مطولة مفصلة كلها تجينا في موينات المعاملات، احنا بعد ما نغزر أكثر هنا. خب الآن أنا بعت البيت على شيخ عون، خب ربحت ألف دينار، افترض البيت قيمته 500 دينار، أنا ربحت على شيخ عون 500 دينار إضافية، جيد؟ خب إن شيخ عون أنت ما رويت صار، المهم إلى مدة سنة ما رجع هذا، ما جاء قال أفسخ، خب بعد السنة صار البيع لازمًا، حتى لو يجي يقول لي اسمح لي، من حقي أقول له ماذا اسمح لك؟ منتشرين الحين؟ خب الآن بمجرد أن مرت السنة أنا ربحت كم؟ افترض مو سنة، افترض قال لي إلى مدة شهر، قال لي أشتري منك هذا البيت على أن يكون للخيار لمدة شهر، إذا أكنسل أكنسل أرجع أنشف. خب بعد هذا الشهر شيخ عون لم يأتي إلى أن قضى الشهر، الآن أنا كم ربح؟ 500 دينار، لأن البيت قيمته 500 وأنا بعته بألف، فالمقدار اللي ربحته كان 500 دينار. خب عقب يومين من الشهر جاءني شيخ عون قال لي مولانا إذا تفسخ البيع أنا محتاج للفلوس وما أشوف أستفيد من البيت وبغير برجع إلى القطيف وما أدري شنه واسمح لنا وما هذا كذا، خب ضرب أخماس في أسداس. المهم أنا خب غير ملزم شرعا بماذا؟ بالفسخ. ليش؟ لأنه المدة انقضت، مجري يقول لي هنا أنت ربحت، يقول السيد السيستاني أنت ربحت الآن. خب الآن أنا إذا أنجيت خب هذا الربح فيه حق لأرباب الخمس، هنا أتت المشكلة. شوف يقول لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما من قضاء المدة مثلا، خب فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس، بل يجب علي إذا أقلته أن أخمس المئة دينار، مو هي 500، أدفع 100 دينار خمس لأن أنا ربحت 500، هذا كمن أتلف أمواله، وأنا أتلفت ربحي، هذا مو ربح مالي، أنا ربحت 500 دينار وأتلفتها أحرقتها، خب يجب علي أن أخمسها. يقول لي أنت كأنك أشعلت النار في 500 دينار مو أكثر، وش يهمك من شيخ عندي يرجع للخطيف أم لا، في 60 يرجع. خب المراد أنا الآن أتلف، خب يستثني بعد ذلك، يقول إلا إذا كان عدم الرجوع، أنا إذا ما أرجع أصير محكي في المدرسة، يعلشوني مثلا في المدرسة، الناس تتكلم غير لائق بحالي، يقولون ما يليق به ما يرجع، شيخ عون تأخر يوم واحد عن الشهر، ما يليق به أن لا يرجع، توجهتون؟ شيخ عون ما له زايد، يوم واحد قال لي لمدة شهر وتأخر عن الشهر بيوم واحد، صحيح أنا قانونا غير ملزم، لكن شنو؟ كشيء أخلاقي وكأمر في نظر العرف يلومونني ويستقبحون هذا الشيء. يقول نعم إذا إلا إذا كان من شأنه أن يقيله، إلا إذا كان من شأني أنا في نظر المجتمع يقولون هذا اللائق بشأن فلان أن يقيل فلانا، كما في غالب موارد بيع الخيار بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن، بيع شرط الخيار هو يشير إلى بيع الخيار بنفسه، إذا رد مثل الثمن يعبر عنه بعدة تعبيرات، وسيأتي إن شاء الله في كتاب البيع وخيارات البيع هناك. خب إذا رد مثل الثمن، إذا رد الشيخ عن الألف دي هذا رد البيت مثلا، أو لأنه قد ينعكس الأمر، قد أنا الذي أستقي الشيخ عن، خب رد الشيخ عن البيت قال لي أرجع البيت، هنا أقول شنه في نظر العرف يقولون غير لائق أن لا تفسخ هنا، أن لا تفسخ هنا، لأنه الخيار قد يكون من طرف البائع، قد يكون من طرف المشتري، ودائما من طرف واحد، وقد يكون من الطرفين، قد يكون من الطرفين، لي الخيار ولك الخيار لمدة شهر. خب يقول إلا إذا كان من شأنه أن يقيله وحصلت الإقالة، حد ما بين المعكوفتين نقطة عنها، وحصلت الإقالة قبل انقضاء السنة، أما إذا حصلت الإقالة بعد أن انقضت السنة فاستقر الربح. افترض مثلا أن الشهر هذا ينقضي متى؟ يوم 25 من ذي الحجة، الشهر الذي اتفق معه مع الشيخ عون عليه ينتهي متى؟ 25 ذي الحجة، أنا في أول محرم يحل رأس سنتي، ركزتم؟ خب الشيخ عون تأخر 5 أيام إلى أن حل أول محرم، خب الآن استقر وجوب الخمس، يقول هنا حتى لو كان الفسخ من شأني ولائق بشأني أن هذا، يقول مع ذلك إذا أفسخ، لأنه شنه الآن حق الفقراء، حق أرباب الخمس يطالبونني، وليس لي حق التأخير ولا دقيقة، متفقين؟ ليس لي التأخير، الآن استقر ملكهم علي، ليس لي أن أصرفه في شيء آخر. هذا إذا قلنا بهذا القول، إن قلنا بهذا القول، نعم إن قلنا بهذا القول، ثم قد يكون هذا الربح قد مر عليه سنة، ممكن احنا مخلين الخيار سنة ونصف، شيخنا من حق البيع سنة ونصف، يمكن احنا توجهت الآن للمسألة. خب على أي حال، أما لو حصلت قلنا بعد السنة فإنه شنه يستقر. خب إذا أتلف المالك أو غيره المال، هسه المالك أتلف المال، المالك ربح أموال وأتلفها، أو غير المالك، أنا أربحت أموال أتى شخص وأحرقها، خب ضمن المتلف، المتلف سواء كان هو المالك أم غيره، ضمن المتلف الخمس. هسه غير الخمس بعد ما يهمنا احنا منه، الآن نحن نتكلم عن شنو؟ عن خصوص الخمس. يقول هذا الخمس لا يروح بعد، أرباب الخمس يطالبون به، يقول ضمن المتلف الخمس ورجع عليه الحاكم، الحاكم يرجع ويطالبه، يقول له اعطني الخمس، أنا بما أني ولي على أرباب الخمس اعطني الخمس. وكذا الحكم، الحكم هو بعينه إذا دفعه المالك إلى غيره وفاء لدين أو هبة أو عوضا لمعاملة، ملتفين؟ أنا الآن مالك لهذه 100 دينار التي فيها الخمس، استقر فيها الخمس، ها فأتيت وسددت الدين الذي علي إليك بال100 دينار بأكملها، 85 دينار لي و20 دينار لأرباب الخمس، مو كذي؟ خب يقول فإنه ضامن للخمس، المالك في هذه الحالة ضامن لل20 دينار، تنتقل إلى ذمته، لا تنتقل إلى ذمتك أنت الذي أخذت 100 دينار، ليش؟ لأنك مؤمن 12، نعم لو كان غير مؤمن تنتقل إلى ذمته. يقول ويرجع الحاكم عليه، يعني على المالك، أنا دفعت 100 دينار وفاء لديني بعد أن انقضت السنة على 100 دينار واستقر فيها وجوب الخمس، لأنه قبل السنة الدين من المؤونة، بعد قبل السنة الدين من المؤونة، قلنا يجوز أن نسدد الدين بال100 دينار بأكملها قبل السنة. خب هنا لا يوجد إتلاف، هنا يوجد شنه دفع من المالك، شوف أنا الآن مالك لهذه 100 دينار، أعطيتها لك سدادا لدينك، لدين علي إليك أو هبة مني إليك، لا يفرق. وين الفرق؟ خب رجع المال، رجع الحاكم عليه على المكلف، فوق في الكلام اللي تتكلم على المكلف. خب نرجع على محلنا، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاء لدين أو هبة أو عوضا لمعاملة، اشتريت منك حنطة وأعطيتك الدينار الذي فيه الخمس. خب الآن هذا الدينار أنا لا أملكه بأكمله، هذا المبلغ الذي أعطيتك إياه لا أملكه بأكمله، أملك منه ثلاثة الأربعة الأخماس والربع الخامس ليس ملكا لي، أو والخمس الخامس عفوا ليس ملكا لي، أملك أربعة الأخماس. يقول إذا كان من انتقل إليه شيعيا فينتقل فقط إلى ذمتي. أنت مو شيعي؟ خب الآن أنت تتملك المئة دينار بأكملها التي سددتها أنا إليك. هذه لها ثمار مهمة الآن سنوضح لكم بعض الثمار. خب فهذه المئة دينار التي أعطيتها لك سدادا لدينك، العشرين دينار التي هي للخمس تنتقل إلى ذمتي ويطالبني الحاكم بها، الحاكم الشرعي. أنت الذي أخذتها لا يطالبك الحاكم لأنك شيعي. خب تشملك أدلة التحليل التي سيأتي التعرض لها. خب يقول أو عوضا لمعاملة فإنه ضامن للخمس ويرجع عليه الحاكم، ولا يجوز للحاكم الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمنان. واضح؟ ليش؟ لأن أدلة التحليل تشمله. الثمرة المهمة أنك مؤمن، قد يقترض منك شخص ويسدد إليك وأنت تعرف أنه لا يخمس، وقد تطمئن أن المال الذي دفعه إليك فيه خمس، أو تحتمل احتمال قوي. خب أنت هنا تنتقل إليك تشملك أدلة التحليل، هنيئا لك، عليه الوزر. التفتون الآن للمسألة؟ ثمرة مهمة هذه. خب وإذا كان ربحه حبان فبذره فصار زرعا. خب هسه الآن الربح ماله شنو؟ حب حبوب. خب ذهب إلى الأرض التي عنده وزرعها، خب نبتت هذه الحبوب وصارت زرع. جيد، هل يجب عليه أن يخمس الزرع أو الحب؟ خب الحب 10 كيلوات، 10 كيلو من الحبوب. الآن قيمتها كم؟ دينار. قيمتها دينار مثلا، يخمس الدينار قيمة الحب أو يخمس الزرع؟ الزرع الآن عندما نما صار يمكن 1000 دينار. مركزين؟ خب يقول فطار زرعا وجب خمس الزرع إلى خمس الحب، يخمس الزرع بأكمله ما يخمس الحب. خب وإذا كان بيضا، خب كان عنده بيض، خب هذا ما رفع خمس البيض ففرخ هذا البيض وصار دجاج، خب يخمس الدجاج. مو يقول أنا علي 10 بيضات ادفع بيضتين، عندي كان عندي 10 بيضات ادفع بيضتين، يقول له لا ادفع دجاجتين مو بيضتين. التفتون؟ اذا خمس الحب ثم بعد ذلك زرعه ياتي الكلام انه شنو؟ ان هذا زياده وهذا، وياتي انه للتجاره لغير التجاره تلك البحوث السابقه، لان هذا الحب صار خاصا به، وتلك زيارات تشملها أدلة الزيارات إن كان للتجارة إن كان للمؤونة إن كان لكذا ما تقدم. وإذا كان بيضا فصار دجاجا وجب عليه خمس الدجاج لا خمس البيض. وإن كان ربحه أغصانان، خب هسه عندي مثلا شجرة تين، استطالت شجرة التين فصارت لها أغصان، قلعت هذه الأغصان وغرستها صارت عندي 50 تينة من الغرس، يقول أيضا أخمس 50 هذه، لأن هذه حق الفقراء فيها، هذه زيادة وفيها حق لأرباب الخمس، الخمس لأرباب الخمس مو كذي، أخمسها بأكملها فأخرج من 50 شجرة 10 شجرات مثلا، فصارت أغصانا عفوا فغرسها فصارت شجرة وجب عليه خمس شجر لا خمس الغصن وهكذا. خب هذه مسألة جيدة، لكن السيد الخوي رحمة الله عليه لا يقبل بها. السيد الخوي يفصل يقول ما هو من قبيل 3 أمثلة ضرب لنا السيد هنا، مثال على الحب ومثال على شنه البيض ومثال على الغوص. يقول أما مثال البيض والحب فالظاهر أن هذا لا يقال هذه الحبة صارت شجرة، يقول هذا مو نمو في الواقع، هذا ليس بنمو، هذا تبدل للعين. ركزتون؟ صارت عين أخرى فتنتقل إلى ذمة، يجب تخميس الحب والبيض، نفس الحب ونفس البيض، ما تخمس الزرع الذي حصل من الحب ولا تخمس الدجاج الذي حصل من البيض. توجهتون؟ أما ما كان من قبيل النمو غصن طال، أنا زرعته كغصن، كان غصن وطال، يقول هنا ما في تغير للعين، هذا نمو للعين، يجب تخميس الشجرة. سيد السستاني لا يرى فرقا بين الموارد. خب إذا حسب إذا حسب ربحه فدفع خمسه، خب حسب الربح ماله فدفع خمسه قبل حلول السنة كم يوم مثلا، ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه، سواء قبل نهاية السنة خمسة أيام أو في نهاية السنة ما يضر، المراد أنه شنو دفع 1000 دينار ثم انكشف أن الذي عليه هو 500 دينار مو 1000 دينار وهو مشتري في الحسابات، لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة التالية، يعني هذه 500 الثانية ما أجي السنة الثانية أقول أنا العام الماضي دفعت 500 زيادة السنة ألغي من الخمس الذي عليه 500 دينار. ركزتم شلون؟ أنت في السنة الأولى كم دفع؟ كان يجب عليك أن تدفع 500 أو 700 مثلا، كان يجب عليك أن تدفع 700، أنت دفعت 1000، يعني دفعت 300 دينار إضافية، أليس كذلك؟ خب الآن التفت أنت بعد ذلك بعد أن دفعت الأموال وراحت من يدك، خب الآن في السنة التي بعدها صار واجب عليك أن تدفع 500 دينار أيضا، جيد؟ خب أنت في العام الماضي دفعت 300، تقول الآن أدفع 200 دينار فقط، يقول لا هذا الحجم ما يمشي، السنة تدفع 500 كاملة. يقول ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه، لم يجز له احتساب الزائد، هذا المقدار الذي دفعه زائدا مما يجب عليه في السنة التالية، لا يجوز له أن يحتسبه، فيخصم من العام الثاني مقدار 300 دينار في مثالنا، ما يجوز له هذا. نعم يستدرك، يجوز له أن يرجع به على الفقير، تروح للفقير السيد هذا أعطيته الخمس، تقول له بابا تعال أعطني هذا المبلغ اللي أعطيتك إياه رجع لي، وكذا مع بقاء عين الخمس، اشترط أنت تعرف أن الأموال لا زالت في يده بعد أن سلمته إياها، هو ذهب يمشي في الشارع، أنت التفت إلى أنك اشتبهت في هذا، يمكنك الرجوع والأخذ منه، ليش؟ لأن العين لا زالت موجودة. خب إذا تلفت العين، يقول إذا تلفت أيضا يجوز لك أن ترجع، إذا كان يعرف أن هذا الذي دفعته إليه خمس، يصير دين عليه بعد، لأنه أخذ شيئا ليس بحق له. نعم لو أعطيته إياه بعنوان هبة، أنه مرة أنه لا يجب عليك أن تخبره أنه خمس أو زكاة، مرة في كتاب الزكاة أشرنا أنه لا يجب عليك أن تخبره، مو كذي؟ خب أنا وديت له قلت له هدية، صورت إليه على أنه هدية حفظا لوجهه، خب هنا لا يجوز لي أن أرجع إليه. يعني يظهر من كلام الفقهاء أنه يجوز له أيضا ما دامت العين باقية، بل حتى قد يقال أنه معتل فيها أيضا، قد يقال يراجع الحاكم بخبره انه المعتل فيها يجوز ام لا. مسألة 1240، اذا جاء رأس الحول، جاء رأس السنة، خب وكان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض، خب الزرع عادة يطلق على شنو؟ يطلق قلنا عادة احنا في اللفظ المسامحين نقول النخل زرع، مو كذي؟ كل شيء نطلق عليه زرع، أما في الاصطلاح عادة يقصدون به ما هو من قبيل الحبوبات والبقولات وما شابه ذلك، هذه يقال لها زرع، أما الشجر لا يقال له زرع، هذا أشرنا له فيما تقدم في كتاب الزكاة. خب وكان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض، افترض قسم من الزرع نتج وقسم لم ينتج، يقول ما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ويخمس بعد إخراج المؤن. افترض أن النصف الشمالي ظهرت ثمره، ماذا؟ ظهرت الحبوب فيه، هذه أحسبها أرباح لهذه السنة. الجزء الجنوبي إلى الآن حل رأس السنة وإلى الآن ما نضج، ما صار، يقول هذا لا يجب عليه تخميسه. خب إذا أخمس الجزء الشمالي فقط بعد أن أستثني المؤن التي مر أنها تستثنى بعد إخراج المؤن، يعني مؤن التحصيل ومؤن الاستثناء وما شابه ذلك. خب وما لم تحصل نتيجته في مثالنا شنو هو الجزء الجنوبي مو؟ يكون من أرباح السنة اللاحقة. نعم يستدرك، نعم إذا كان له قيمة. سوف الجزء الجنوبي إلى الآن ما نضج لكن له قيمة. شلون يعني؟ هسه الآن حنطة، هو افترض الحنطة تطول لكن تصير أعواد إلى أن يظهر فيها الثمر بعد ذلك. هذه الأعواد يقال لها قصيل. ليش؟ لأنها تقصر تقطع وتعطى علفا للدواب، يمكن أن تعلف ولها قيمة أيضا. متفقين؟ خب هذه قصيل يقال لها، لها قيمة في السوق أو ليس لها قيمة. افترض قيمتها الآن وهي قصيل 100 دينار. خب الحبوب التي ستنتجها بعد ذلك قيمتها 200 دينار مثلا. هنا لا يجب عليه تخميس تلك المئتين، يجب عليه تخميس خصوص القصيل هذا الأعواد. فكثنون هذه الأعواد التي ظهرت الآن وإلى الآن لم يظهر على رأسها الثمار الحبوب، هذه يجب عليه أن أخمسها. يقول نعم إذا كان له يعني للناتج قيمة حسب بما له من القيمة الفعلية من أرباح هذه السنة. يعني أحسب الجزء الشمالي قلنا في مثالنا ظهر ثمره، ظهرت حبوبه. الجزء الجنوبي لم تظهر حبوبه لكنه أعواد، وهذه الأعواد لها قيمة. أحسب قيمتها الفعلية لأن فعلا الآن أنا رابح لها. حسب بما له من القيمة الفعلية من أرباح هذه السنة، قيمة هذه الأعواد 100 دينار، وخمس هذه 100 دينار. خب وبالنسبة إلى ما سواه من أرباح السنة الآتية اللاحقة، خب ما زاد عن هذه الأعواد السنة اللاحقة يظهر على هذه الأعواد حبوب، هذه الحبوب تكون من أرباح السنة اللاحقة. وفي السنة اللاحقة لا أحتاج أن أخمس الأعواد نفسها بعد. خب مثلا في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل، صحيح؟ بعض الزرع له سنبل وبعضه قصيل، مثلا الجزء الشمالي له سنبل حبوب والبعض قصيل، الجزء الجنوبي قصيل، لا سنبل له، وجب إخراج خمس الجميع، يعني إخراج خمس الذي فيه سنبل الجزء الشمالي وخمس القصيل مع شنه مع الحبوب، الجزء الجنوبي وخمس القصيل فقط لأنه لا يوجد حبوب أصلا أخمسها. القصيل له قيمة، وجب إخراج خمس الجميع، وإذا ظهرت سنبل في السنة الثانية كان من أرباحها لا من أرباح السنة السابقة. واضح العدد المسألة. إذا كان الغوص، هسه الآن مسألة، خب شخص يغوص، شيخ محمد رضا يذهب إلى البحر ويغوص يبحث عن اللؤلؤ والمرجان أو يحفر في البر ليستخرج المعادن مثلا أو ما شابه ذلك. الآن هذه الأموال التي يأخذها يجب فيها الخمس على ما تقدم، مجري في الغوص والمعدن ونحوها يجب الخمس. خب هذا خمس. الآن هذه الأموال التي خمسها يخمسها مرة أخرى إذا زارت عن حاجته السنوية. اكتفتون الآن؟ حفر بحثا عن الذهب ووجد 100 كيلو من الذهب. شيخ محمد رضا صار تاجر الآن، خمس 100 كيلو صارت عنده 80 كيلو. الآن هذه 80 خب ما بيصرفها كلها، صرف منها كيلو أو كيلوين أو 5 كيلوات، خب ما بيصرف زايد. الآن بقي عنده 75 كيلو بعد نهاية السنة، يجب عليه أن يخمس 75 كيلو مرة أخرى أو لا يجب؟ عندهم قاعدة، المال المخمس لا يخمس حتى لو يمر عليه 80 سنة بعد. نعم يستثنون مورد واحد وهو الحلال المختلط بالحرام. هناك مو يقولون المال المحلال لأنه هناك تخميس قال من وارد آخر. شوف لو كان عندك أموال تعلق بها الخمس أو أموال عادية اختلطت بأموال محرمة وخمستها للتحليل، هذا التخميس لا ينفع، هذا فقط تخميس للتحليل. بعد ذلك إذا مرت عليها سنة تخمسها مرة أخرى، هذا المورد فقط يستثنى. فكثنا الآن. خب يقول إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسبا لهذا المكلف كفاه إخراج خمسهما، إخراج خمس الغوص أو إخراج المعدن مثلا، ولا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب بعد إخراج مؤونة سنته بعد أن صرف على نفسه، إلا إذا ربح فيهما. افترض أنه ربح فيهما كما لو كان سعر الذهب هذه 75 التي اكتسبها شيخ محمد رضا وزارة عن مؤونته كان سعرها 1000 دينار، صارت سعرها 2000 دينار بارتفاع القيمة. خب هنا يجب التخميس لكن من وارد آخر، لأن هذا صار ربح جديد، عرفتون؟ لأن هذا صار ربح جديد بعد، وارتفاع القيمة نفسه ربح بعد، نفس ارتفاع القيمة ربح. هذا ما تقول هني هذا المال المخمس يخمس، لأن الذي يخمسه مو الذهب، الزيادة التي حصلت. لا ما يعد ربح المدار يوم الذي تخمس، تنظر أنك رابح أم لا آخر السنة بالضبط. مرت له لأنه زاد ونقص في أثناء السنة، هذا زاد ونقص في أثناء السنة، المعيار أنه لم يثبت، لأنه إلى آخر يوم، اليوم الذي تخمس فيه رأس السنة هذا آخر يوم الذي تخمس فيه. خب يقول المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس في جميع أرباحها. خب شخص تزوج امرأة تشتغل مدرسة مديرة ما شابه ذلك، مثل الآن أكثر النساء في هذا العصر. خب الآن تكتسب وزوجها يصرف عليها ويبذل لها كل شيء، هي أموالها فقط تخرج من الشر من المدرسة أو من هذا من الوزارة إلى البنك ولا تخرج من البنك. خب لا تصرف منها على نفسها. خب هذه الأموال ماذا يجب تخميسها بأجمعها؟ المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس في جميع أرباحها، كل الأرباح، إذا عال بها الزوج فلن تصرف شيئا منها في مؤونتها. ليش؟ لأن هذه أرباح زائدة عن المؤونة بعد، واضحة هذه المسألة مجري. هذه تلاحظون كثير من المسائل تفريع عن المسائل السابقة، مو شيء جديد مهم. خب إذا يقول إذا عال بها الزوج فلم تصرف شيئا منها في مؤونتها، وكذا يجب عليها الخمس إذا لم يعول بها الزوج. زوجها قال لها مش شبوزي أنا أعطيش بعد ولا فلس بعد، بعد تحصل مني ولا فلس. خب في أزواج هكذا لا تحصل على الفلس منه إلا بخروج الروح، مو كذي؟ بل قد لا يعطيها الفلس حتى لو خرجت روحها. خب هذه الآن تصرف على نفسها من ماذا؟ مما تكتسبه. خب يقول لها الكلام هو الكلام، إذا زاد ما اكتسبته عن مؤونتك وحاجتك وجب عليك الخمس. نعم من مؤنتها، من مؤنتها. نعم ذاك الزوج معثوم ويكون دائما عليه، ذاك بحث آخر. نعم هذا من الأمور اللائقة، احنا قلنا أن الصرف العيال مو العيال الشرعيين الواجبين النفقة فقط، قلنا حتى مستحبي النفقة إن كان الإنفاق عليهم لائقا بحال الإنسان. خب يقول وكذا يجب عليها الخمس إذا لم يعول بها الزوج وزارت فوائدها على مؤونتها، بل وكذا الحكم إذا لم تكسب، ما كانت تشتغل أصلا لكن هذه مرة تمر عند ناس واجد وكذا وتحصل هدايا، وكانت لها فوائد من زوجها، زوجها يهديها هدايا مثلا أو ما شابه ذلك، أو غير زوجها شخص آخر أخوها أبوها عنها خالها، فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال. يقول هذه مثلها مثل بقية الرجال بعد، لا فار. وبالجملة يجب على كل مكلف، هذه بعد القاعدة العامة، يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها، وغيرها يعني كالفوائد، فإن الفوائد ليست أرباح مكاسب، فوائد. قلنا هنا البحث عن أرباح المكاسب والفوائد كالهبة والهدية والجائزة وما شابه ذلك. قليلا كان أم كثيرا، حتى لو نصف دينار لو نصف ريال لا يجيك واحد. لذلك احنا كثير يجينا واحد يقول انا ما علي خمس، انا بجد فقير كيف علي خمس؟ نقول له ما عندنا احنا واحد ما عليه خمس، ما عندنا واحد ما عليه خمس. انظر الى نفسك، اذا ما زال عندك ولا شيء خذ لا يجي عليك الخمس، لان حتى الفقير قد يزيد عنده اشياء لا اقل. هذا الثمن اللي يشتريه يكون يبقى في بيته، وما هو من هذا القبيل. خب ان يلاحظ ما زاد عنده في اخر السنه من ارباح مكاتبه وغيرها، قليلا كان ام كثيرا، ويخرج خمسه كاتبا ام غير كاتب، سواء كان كاتبا هذا المكلف ام لم يكن كاتبا. لا فاصل يقول انا ما اشتغل كيف اخمس؟ نقول له لا يشترط ان يكون ان تكون تعمل. خب الى هنا واضح مجري. الآن تأتي مسألة. خب أنت أيها السيد السستاني في آخر المسألة السابقة قلت وبالجملة يجب على كل مكلف، مثل قال على كل مكلف، إذن ريحنا غير المكلف لا يجب عليه الخمس. من هو غير المكلف؟ الطفل وغير البالغ. الطفل غير البالغ والمجنون، هذان ليسا بمكلفين، القلم مرفوع عنهما، لا يجب عليهما الخمس. هكذا تقول أيها السيد السيستاني؟ يقول لا لا توقف، أنا وإن بدرت مني العبارة السابقة لكني لا أقصدها. يقول الظاهر عدم اشتراط البلوغ، متفقين؟ لا تتوهم من العبارة السابقة أنه فقط المكلف، أنا أقصد هناك في العبارة السابقة المكلف جزما يجب عليه، غير المكلف سيأتي التعرض له في هذه المسألة. ركزتون الآن؟ إذن في العبارة السابقة كان ناظر لخصوص المكلف، الآن في هذه المسألة ينظر إلى غير المكلف. يقول الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاتب والكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام، كل هذه الأمور يجب على الولي ماذا؟ إخراج الخمس مما، فيجب على الولي إخراج الخمس مما الصبي والمجنون. أنت عندك ابن ربح شيئا بأحد الأمور السابقة، وجد كنزا مثلا، جائزة حصل، اشتغل وهو صبي، ما يضر بأي شكل من الأشكال، المراد أنه يجب الخمس في أمواله. خب السيد الخوي رحمة الله عليه يقول الظاهر على وجوب الخمس في أموال الصبي والمجنون. التفتون؟ خب على اي حال اذا السيد الخوئي يخالف السيد السستاني، او بعبارة ادق السيد السستاني يخالف السيد الخوئي. خب فيجب على الولي اخراجه، يقول السيد السستاني اخراج الخمس من مال الصبي والمجنون. خب ان لم يخرج الولي اما انه كان يقلد السيد الخوئي مثلا فلا يرى انه يجب عليه ان يخرج من اموال الصبي والمجنون، او لا الولي يقلد السيد السستاني لكنه كان عاطيا. يقول وإن لم يخرج الولي فيجب على الصبي أو المجنون الإخراج بعد أن يبلغ الصبي وبعد أن يفيق المجنون. ليش خيرها بعدها؟ لأنه حال الجنون وحال عدم البلوغ غير مكلفين أصلا، القلم مرفوع، هاي الملائكة لا يكتبون بعد. خب مسألة 1244 نقراها لو نوقف ناخذ. إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤونة، اشترى شيء ليس من المؤونة مو من الحاجة أصلا، فارتفعت قيمته، زالت القيمة ارتفعت، كان اللازم إخراج خمسه عينا أو قيمة. هسه اشترى مثلا مسجلة لا يحتاج إليها، أو كمبيوتر لا يحتاج إليه، خب اشتراه بمئة دينار صار سعره 200 دينار، يجب عليه إخراج المئتي دينار. إخراجه إما أن يخمس نفس الكمبيوتر كما لو كان عنده خمسة كمبيوترات بنفس السعر فيرفع أحدها خمسا مثلا، أو يرفع قيمة أحد الكمبيوترات لا فرق، المهم أنه يخمسه عينا أو قيمتين. كان اللازم إخراجه فارتفعت قيمته، كان اللازم إخراج خمسه عينا أو قيمتين. فإن المال حينئذ بنفسه من الأرباح. المال هذا هذه الكمبيوترات بأكملها من الأرباح عينها وزيادتها وقيمتها الزائدة. خب، وأما إذا اشترى شيئا بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس في ثمنه. ركزوا، هسه انتهت السنة وجب الخمس، عنده 100 دينار يجب أن يخمسها، لم يخمسها، يدري ملتفت طلع وذهب إلى السوق واشترى بها، فما هو الحكم؟ يقول وأما إذا اشترى شيئا بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس في ثمنه، فإن كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك المال أيضا عينا أو قيمة بعد استحضار إجازة الحاكم الشرعي. المعاملة شخصية يعني شنو؟ يعني اشتريت الحنطة وأعطيته، أقول له أشتري الحنطة بهذه 100 دينار مثلا، هذه يقال لها معاملة شخصية بخلاف المعاملة التي في الذمة والتي قلنا أنها شكل مثل شنو؟ مثل أنا أشتري الحنطة وفي اليوم الثاني أسدد 100 دينار أو بعد 10 دقائق أسدد 100 دينار، المهم في الذمة يكون المبلغ في الذمة فأسدد له، ما تكون معاملة شخصية. خب، إذا الكلام إذا كانت معاملة شخصية ماذا؟ وجب تخميس ذلك المال أيضا عينا أو قيمة بعد تصحيح المعاملة بإجازة الحاكم الشرعي. التفتوا، أنا هذه 100 دينار إذا كانت معاملة شخصية لا أملك 100 دينار بأكملها، أملك ماذا؟ 80 دينار منها. خب، 20 دينار ملك لأرباب الخمس، أصحاب الخمس، أنا تصرفت فيها بغير إجازتهم، خب ما يمكن أكثر عليهم كلهم، أرجع إلى الحاكم الشرعي أقول له أنا اشتبهت وأنا الآن تائب، متفقين؟ فأجز بيعي مثلا، أجز هذا البيع، أعطني إجازة في هذا البيع. يقول بعد تصحيح المعاملة، لأنه لا تصح المعاملة، تكون المعاملة فضولية والبيع الفضولي لا يصح إلا بإجازة المالك المال. هنا الحاكم إذا أجاز صحت المعاملة، لكن ينتقل خمس الحنطة إلى الحاكم الشرعي. يقول أو قيمة بعد تصحيحها بإجازة الحاكم الشرعي، هذه الحاجة إذا لم يكن المنتقل إليه مؤمنا. أما إذا كان من اشتريت منه الحنطة أيضا مؤمن، أنا اشتريت الحنطة أيضا من شخص مؤمن، فالمعاملة أيضا تصح ولا حاجة هنا إلى إجازة الحاكم الشرعي. ملتفتين؟ غالبا نحن نشتري من مؤمنين، المسلم لا نحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي. وأما إذا هذا يقول إذا لم يكن المنتقل إليه مؤمنا، وأما إذا كان هذا إذا كان الشراء المعاملة شخصية. إذا كانت المعاملة غير شخصية، معاملة في الذمة، وأما إذا كان الشراء في الذمة كما هو الغالب وكان الوفاء به من الربح، ليش قال كما هو الغالب؟ من يقول لي ليش قال كما هو الغالب؟ انتون غالبا تتعاملون بالذمة، ما مو ملتفتين، عادة تشتري السلعة ثم تسدد، مو كذي؟ ولو بعد دقائق، أليس كذلك؟ هذا السداد يقال تعلق الثمن في ذمتك، أنت تسدد من هذا أو تسدد من هذا إذا كان المعاملة شخصية، أبيعك الحنطة في مقابل هذه 100 دينار، مو مقابل 100 دينار تلك، هنا يقال معاملة شخصية، يعني شق 100 دينار هذه. المعاملة وقعت على شخص هذه 100 دينار، على نفس هذه 100 دينار، فكرتون؟ هنا يقال معاملة شخصية. أما إذا وقعت على 100 دينار أيا كان، أخرجتها من هذا الكيس، من هذا الكيس، من الكيس الحلوي، لا يفرق، هنا يقال ماذا؟ يقال معاملة في الذمة. ليش؟ إذا صار واضح ليش قال كما هو الغالب؟ غالب معاملات نحن بيع في الذمة، وإن كان الناس ما يقولون لا هذا باع كاش، نعم تقريبا لا يكاد يحصل بيع شخصي، تقريبا لا يكاد يحصل بيع شخصي. البدل او حتى غير البدل قد يحصل حالات معينة يصير بيع مو شخصي، مثلا عندك امانة 100 دينار امانة لي، فاقول لك بعني هذا الكتاب في تلك 100 دينار التي في يدك، هذا ايضا يصير بيع شخصي. على كل حال، وأما إذا كان الشراء في الذمة كما هو الغالب، طبعا هذا هي التوضيح، كثير من الطلاب حتى اللي يقطعون شوط نتيجة عدم تعمقهم في بعض المسائل يعتقدون أن هذه البيوع بيوع شخصية التي تحصل في السوق. ملتفتين؟ أنت تروح تشتري الدجاجة يعطيك يوزنها ويعطيك إياها يقول لك صار دينار، فتعطيه الدينار. مو كذي؟ هذا بيع قلنا في الذمة. مع الأسف كثير من طلاب العلوم إلا مو متعمقين في بعض المسائل يعتقدون أن هذا البيع بيع شخصي، لذلك قد حتى بعض المدرسين يمرون عليكم ما يكونون ملتفتين إلى هذه المسألة. توجهتون؟ قد تمرون على بعض المدرسين كما قد حصل أن بعض الطلاب اللي كانوا معنا في بحث المكاتب ما كانوا ملتفتين إلى أن مثال هذا البيع بيع شخصي أو هذا، وحكى كل ناتج عن شنو؟ عن ضعف في المقدمات. الطالب إما أنه ما يحضر الكتاب بأكمله أو ماذا، أو لا يتوجه إلى ما يقوله المدرس. على أي حال، كما هو الغالب وكان الوفاء به من الربح غير المخمس فلا يجب عليه إلا رفع خمس الثمن الذي اشتراه به، فينتقل الثمن إلى الذمة يعني. ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمته إذا لم يكن معدا للتجارة. حتى ارتفعت القيمة وهذا لم يكن معدا للتجارة، لا يجب الخمس في ارتفاع قيمته. هذا الشيء الذي اشتريته شنو؟ اشتريته لغير المأمونة. إذا لم يكن معدا للتجارة شنو؟ لا يجب الخمس في عفوا. وأما إذا كان الشراء في الذمة كما هو الغالب وكان الوفاء به من الربح غير المخمس فلا يجب عليه إلا رفع خمس الثمن الذي اشتراه به. كلام عن هذا الفرض. ولا يجب الخمس لو ارتفعت قيمة هذا الذي اشتراه إذا لم يكن قد أعده للتجارة. نعم، لو لم يعده للتجارة ثم باعه يخمس أيضا على ما تقدم تفصيله في بعض المسائل. وإذا علم أنه أدى الثمن من ربح لم يخمسه، حتى الآن فرضا اشترى شيء وأدى المال وأدى الثمن من ربح لم يخمسه، ولكنه شك، شوفوا أنا متيقن أني اشتريت هذا الكتاب بثمن غير مخمس، متأكد 100%، لكن هل اشتريته قبل انقضاء السنة أو بعد انقضاء السنة؟ وإذا علم أنه أدى الثمن بعد أن اشترى الكتاب أدى الثمن من ربح لم يخمسه، ولكن شك في أنه كان في أثناء السنة ليجب الخمس نفسه المرتفع قيمته على الفرض مثلا، أو كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس. إذا كان بعد انتهاء إلا في مقدار الثمن الذي اشتراه به فقط. يقول فالأحوط لزوما المصالحة مع الحاكم الشرعي، يتصالح مع الحاكم الشرعي. احتياط وجوبي أنه يقول للحاكم أنا أشك مثلا أنه الواجب علي دينار أو دينارين، فنتصالح على دينار ونصف مثلا، يتصالح مع الحاكم الشرعي في مثل هذا المورد. خب، عندما مسألة 1245 فعلا يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.